بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني دوما أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سعد ابن عبد الله الصبر في مستهل هذه الحلقة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. يا مرحبا. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة في أحكام الطهارة كما بدأنا في اللقاء السابق. فضيلة الشيخ، حينما يفتقد المصلي الماء قبل الشروق ولن يصل الماء إليه إلا بعد الشروق، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله سهلا يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما ما ذكرته الشيخ حسن من فقد الماء ولم يجد الماء وقارب على شروق الشمس، فسوف يفوته وقت صلاة الفجر، والله أعلم أنه يتيمم لأنه عجز عن وجود عن تحصيل الماء، فيتيمم ويصلي. والتيمم أرجح الأقوال أنه حقيقة ليس مجرد مبيح، بل هو رافع للحدث. أهل العلم لهم قولان في هذه المسألة، هل هو مبيح يستبيح به الحاضرة فقط أو أنه رافع كالماء. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم كالماء، لأن البدل كالمبدل، البدل كالمبدل، فالماء رافع للحدث، فيكون الماء رافع، فيكون التيمم رافع، فيكون التيمم رافعا للحدث كالماء. هذا هو أصح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، وعندما فقد الماء تيمم صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره صلوات ربي وسلامه عليه وغزواته، وأباح للصحابة كما في حديث عمار بن ياسر عندما جاء وأخبره بأنه تمرغ، فقال له بأنه يكفيك أن تفعل كذا وكذا، ضرب بيده وعلى يديه وعلى وجهه صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر يكون رافعا للحدث، فيصلي ولا ينتظر شروق الشمس، يبادر ويصلي فورا، ولا يجوز له تأخير الصلاة. مثلا لو قال سأجد الماء بعد نصف ساعة سيصلني ماء، فنقول له صل الآن بتيمم ولا يفوتك الوقت ولا تعد الصلاة إذا جاءك الماء.
نعم، كنت سأسأل هذا السؤال، هل يعيد الصلاة أم لا؟
لا يعيد الصلاة، إذا صلى بالتيمم فهو بدل، له حكم المبدل منه، له حكم الماء، فيستبيح فيكون رافعا للحدث، فيفعل به كل العبادات.
نعم فضلت الشيخ، يعني هناك من رأيته بعيني يضرب ضربة ويمسح يديه كاملة إلى المرفقين، ثم يضرب ضربة ويمسح على وجهه وشعره، وربما يخلل لحيته أيضا.
التيمم،
فكيف يكون التيمم؟
التيمم صفته أن يضرب ضربة واحدة أو ضربتين، جاء في روايتين ضربه وضربته، جاء ضربه وضربتان. فإن ضرب ومسح على يديه ثم وجهه بهذه الصفة، يضرب ثم يمسح ثم يمسح وجهه ويكفي، أو يضرب ضربة لليدين وضربة للوجه وهذا يكفي.
يمسح ظهر يده فقط؟
نعم، هذا هو.
وليس بطنه.
ليس بطنه.
نعم، جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الخير يا أستاذ.
يا مرحبا.
وفضيلة الشيخ كيف الحال؟
تفضل الشيخ مع حضرتك.
الله يخليك. سؤال بس، إمامة الطفل يعني مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات،
لو سمحت علي صوتك شوي بس بعد إذنك.
أنا دخلت المسجد وفي مجموعة أطفال يصلون.
أيوة.
والطفل يمكن الإمام عمره 6 إلى 7 سنوات. ويعني ولا يحسن القراءة جيدا، يعني هل صلاتي مقبولة معهم ولا أصلي
الحالي
بعدين؟
نعم حاضر. في سؤال تاني؟
لا لا، شاكرين مقدرين. شكرا.
تفضل شيخنا. دخل المسجد وصلى مع أطفال، يعني الإمام عنده 7 سنوات ولا يحسن القراءة.
الطفل إذا كان مميزا مدركا للصلاة عارفا للصلاة فصلاته صحيحة، والقاعدة الفقهية من صحت صلاته صحت إمامته. أما إذا كان يخطئ في تلاوة القرآن فيما تيسر من القرآن فهذا لا يؤثر في الصلاة. فإذا كان خطأهم فقط في تلاوة ما تيسر فصلاتك صحيحة ولا تعد، والقاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، فسواء كان كبير أو كان طفل مميز إذا كان يضبط أحكام الصلاة فتصح صلاته
نعم
وتصح إمامته.
نعم فضلت الشيخ، إذا كان الرجل لا يجد ما يستر به عورته وسينتهي أو سيذهب وقت الصلاة ماذا يصنع؟
من شروط الصلاة ستر العورة كما أن من شروط الصلاة دخول الوقت. فستر العورة شرط من شروط الصلاة. فإن وجد ما يستر به نفسه صلى بالسترة، لم يجد سترة ينتظر إلى قبيل خروج الوقت. فإذا خشي فوات الصلاة خروج وقتها فعليه أن يصلي على حسب حاله ولا ينتظر السترة إذا كانت ستأتيه بعد خروج الوقت.
نعم.
لا ينتظر السترة إذا كانت تأتيه بعد طلوع الوقت. لماذا؟ لأنه يستطيع إدراك الصلاة في وقتها ويسقط عنه هذا الشرط لعجزه وهو ستر العورة.
نعم.
اتق الله ما استطعت.
الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، رجل على ثوبه نجاسة ولا يستطيع إزالتها، فهل يتيمم أو يمسح عليها بالتراب ويصلي؟
النجاسة على الثوب أو على البدن لا تجعله محدث وليس لها علاقة بالحدث.
نعم.
والحدث معروف بأنه وصف، إما وصف معنوي الحدث وليس وصف حسي، والنجاسة وصف حسي. فإذا كان محدث حدث أكبر أو أصغر وجب عليه الغسل للحدث الأكبر والوضوء للحدث الأصغر. وأما إن خرجت منه نجاسة كالبول والغائط فعليه أن يزيل هذه النجاسة التي هي حدث حسي، فيزيل هذه النجاسة ويتوضأ ويكمل باقي الطهارة. أنت الآن تقول على جسده أو على ملابسه،
نعم.
فهذه ليس لها علاقة
بالوضوء والطهارة. نعم.
ما دام أنه طاهر فنقول عليه أن يزيل هذا الثوب الذي عليه عليه النجاسة ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين فيهما قدر، فأخبره جبريل عليه السلام في صلاته فخلع النعلين، فيخلع هذا اللبس الذي عليه النجاسة ويتم صلاته.
وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد بقية صلاته التي كان يصليها
النبي صلى الله عليه وسلم
بنعلي الذي فيه نجاسة.
عندما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه هذا من الحديث يدلنا على أنه لم يستأنف صلاته بل أتم صلاته.
حسنت. لم يستأنف يعني لم يبدأ صلاته. نعم. طيب طب حضرتك معنا تصب بعد إذنك. الأخت أم أحمد من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته. تفضلي الشيخ.
يا شيخ، أنا زوجي يصلي ومحافظ على صلاتي وهو الآن توفي
رحمه الله،
ولكن يشرب الخمر سرا.
كان يشرب الخمر بقى.
لا، توفي وهو يشربه لكن سرا مرة، ولكنه يصلي ويصوم ويزكي وبار بوالديه.
بس هو مات الله يرحمه.
هو توفى توقف.
طيب حاضر.
حادث توفي.
طيب حضرتك اسمع الإجابة الآن، تفضل شيخنا.
على الأخت أن تدعو لزوجها بالرحمة، وعليها أن تستره ولا تنشر خبره، والله غفور رحيم، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك هو الذي لا يغفره الله عز وجل. وهذا الرجل قدم على رب غفور رحيم فأمره إلى الله عز وجل
وكان يستر نفسه.
نسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة، وهو مات على الإسلام، مات على لا إله إلا الله، مات مصليا. فهذه من الشواهد التي نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويتجاوز عنه، وإياك والحديث عن هذا الأمر أو التكلم فيه إلا بالدعاء له بالمغفرة والرحمة.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا، هناك ناس كثيرين يظنون أن الاستنجاء والاستجمار من الوضوء أو من الطهارة، فإذا ذهب ليصلي حتى وإن لم يرد أن يفعل شيء، يعني لا إخراج ريح ولا يدخل دورة المية ولا شيء، يدخل يتطهر، يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ، هل هذا من الوضوء أو من الطهارة؟
الوضوء له فروض. فروض الوضوء أولها غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، الفم والأنف، ثم غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين.
هذه صفة الوضوء حضرتك؟
هذا هذه فروض الوضوء.
نعم فروض.
فروض الوضوء. هذا الثاني. الثالث مسح الرأس بهذه الطريقة، يقبل ثم يدبر ثم ويمسح أذنيه، وهذا مسنون بهذه الطريقة.
نعم.
الرابع غسل القدمين إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى.
نعم.
الخامس والسادس من فروض الوضوء الترتيب. ما هو دليل الترتيب؟ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال العلماء: أدخل الله عز وجل الممسوح وهو مسح الرأس بين المغسولات، بين غسل الوجه واليدين والقدمين، وهذا لا يدلنا، وهذا وجه الدلالة من الآية، لا يدلنا إلا على الترتيب. وكل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الموالاة، فلا يترك عضوا ينشف ثم يغسل الذي بعده، فإذا غسل يديه الموالاة أن يبادر، وأن غسل وجهه أن يبادر ويغسل يديه. هذه هي فروض الوضوء. أما غسل الفرجين قبل الوضوء إذا خرج منه بول أو غائط فقط،
والرحلة
الرحلة أو خرج منه مني، فهذا يوجب الغسل، غسل الفرج وغسل الجسد كله. خرج منه مذي يغسل فرجه كاملا سواء كان ذكر أو أنثى،
ولا يتوضأ ولا يغتسل،
ولا يغتسل للمذي. نعم. والمذي لا يوجب الغسل.
نعم.
فننتبه لهذه المسائل. الحائض والنفساء عليهما إذا طهرتا الغسل. فإذا لا يغسل الإنسان قبله ودبره لكل وضوء، إنما فقط إذا خرج بول أو غائط فقط، أو خرج مذي.
نعم.
لأن هذا ليس فيه غسل المذي. أما إذا خرج مني فبينا بأن هذا موجب للغسل الكامل.
نعم أحسن فضل الشيخ. معنا الأستاذ أبو أحمد السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
ممكن نسأل الشيخ الفاضل.
الشيخ مع حضرتك تفضل.
الله يبارك فيك الشيخ الفاضل. يعني السؤال صراحة هو نوعا ما يعني حصري أو يعني حكم للأمر الثاني. ما المحظور المترتب لو قادت المرأة السعودية؟
السؤال ممكن تعلي صوتك شوية يا أبو أحمد. أبو أحمد السؤال عن ايه شيخنا؟ لو تكلمنا عن المسح على الخفين، هناك ايضا من يظن ان المسح على الخفين لا يكون الا بسبب البرد، برد فيلبس الخوف او الشراب ثم يمسح عليه، فاذا لم يكن هناك برد او سبب من جرح او غير او خلافه يستنكر على من يمسح على الخفين او على الجوربين.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف لبس الخفين أو النزع للخفين، إنما يلبس بحسب حاله، فمتى ما احتاج الإنسان للجوربين أو الخفين يلبس ويمسح، لم يحتج فلا يلزمه اللبس ولا يلزمه النزع، هذا هو الصحيح. أما أنه لا يلبس إلا فقط وقت البرد فهذا غير صحيح، يستطيع يلبس في الصيف وفي الخريف وفي الربيع وفي البرد وفي الشتاء وفي كل وقت، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف، إنما يلبس بحسب حاجته وحاله.
نعم. المسح على الخفين لهم، الخفين أو الجوربين لهم صفة معينة، مثلا لو في خرق يعفى عنه أو خرقين أو ما إلى غير ذلك، وكيف تكون الطريقة للمسح؟
بعض أهل العلم يرى أن الخف الجوربين أو الخفين، يرى أن الخفين أو الجوربين لابد أن يكون صفيقان أن يكون صفيقين ثابتين بأنفسهم يعني بنفسهم يعني ثقيلين مغطيان للمستور لا يبينان نعم لا يبينان البشرة. هذا قول جمع من أهل العلم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأيضا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الصحابة كانوا لا كانوا فقراء وكانوا يمشون في الخفاف وتتمزق ويقطعون الأودية ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستبدال هذه الخفاف. فلو كان الجورب أو الخف فيه ثقب يجوز أن يصلي. بقي عندنا مسألة الجورب الشفاف الرقيق. بعض أهل العلم قال لابد أن يكون صفيق يعني ثقيل. قال وهذا قول عند الشافعية قالوا ويجوز المسح على الصفيق. قال ابن عثيمين وهذا قول عند الشافعية يجوز معه المسح حتى على الشفاف ولو كانت البشرة ظاهرة ما دام عليه مسمى الجورب فيكفي أن يمسح عليه. وهذا هو الراجح والله أعلم.
نعم جزاكم الله خيرا. أبو سعد من السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام.
ممكن نسأل الشيخ؟
تفضل.
شيخنا لو سمحت هل هناك ضرر لو المرأة تقود؟
شيخنا خلينا نجاوب من الناحية الشرعية. الظاهر أن هذا السؤال الثاني في هذا الأمر. يعني هل هناك مانع شرعي يمنع من سياقة المرأة للسيارة؟
أولا مسألة أي مسألة فقهية يكون فيها خلاف بين أهل العلم هناك قاعدة.
نعم.
أن اختيار الحاكم لقول من الأقوال يرفع الخلاف إذا لم يكن هناك نص شرعي في المسألة.
نعم.
هذا في المسائل الخلافية.
نعم.
فلو جاء مثلا حاكم واختار في مسألة الخلاف في التأمين واختار جواز التأمين وقرره فلا نقول بأنه لا يرفع الخلاف. قال أهل العلم حكم الحاكم أو اختيار الحاكم يرفع الخلاف. وحقيقة يعني هذه المسألة مسألة قيادة المرأة للسيارة عندما يكون هناك خلاف بين أهل العلم ويأتي الحاكم ويختار قولا من هذه الأقوال حقيقة يجب علينا أن نعرف أولا مسألة وهي أهم المسائل احترام ولاة الأمور وتقدير ولاة الأمور والحفظ والمحافظة على الجماعة والبعد عن الفرقة وليس الحرص على الخلاف والاختلاف. أبو موسى الأشعري في صحيح مسلم وأرجو تأمل هذا الموقف. أبو موسى الأشعري هذه الرواية في صحيح مسلم يفتي الناس بنسك المتعة في الحج وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر الصحابة أن يتمتعوا وأنصح يعني طلبة العلم وكل الأخوة والأخوات أن يقرأوا في كتاب الحج وينظروا كيف كان الصحابة يجلون ولاة الأمور. فقام أبو موسى وأفتى الناس بجواز نسك المتعة بناء على أمر النبي للصحابة بأن يتمتعوا. فجاءه بعض الناس وقالوا له إن الأمير له قول. يعني من هو الأمير؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة. فقال أبو موسى من كان منكم أفتيناه فليتئد فإن أميركم قادم.
نعم.
فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه للحجاج بيّن للناس أنه يرى أن لا يتمتعوا. أبو موسى ما اعترض ونازع واختلف مع عمر بل دخل عليه لوحده وكلم عمر وقال له برأيه ولم ينازعه. وجاء في الحديث أن لا ننازع الأمر أهله. حقيقة يعني الذي يعيشه المسلمون هو آثار الحياة الحزبية. الحياة الحزبية من حزب الإخوة المسلمين التي تربى الناس عليها ردحا من الزمن بغض كلمة السمع والطاعة لولاة الأمور. هذه المسألة حقيقة أنتجت عند بعض الناس الذين لم يتفقهوا فقها حقيقيا عدم احترام ولاة الأمور فيما يقولون. ف فالصحابة يرون رأي عمر ورأي أبا بكر رضي الله تعالى عنهم ويحترمونهم ويجلونهم. عثمان يقول له علي في هذه المسألة في مسألة نسك المتعة فيقول يعني علي إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فيقول عمر عثمان أنا أقول بعدم المتعة، فيقول علي أنا أقول، فقال له دعك من قولك، فيحترم علي رضي الله تعالى عنه قوله. عبد الله بن مسعود في المدينة يصلي خلف ابن أبي معيط يصلي خلفه وهو سكران، فيقول لهم بعد أن زادهم في الصلاة صلاتهم بطلت، فيقول لهم ما تريدون أن أزيدكم؟ فيقول عبد الله بن مسعود وإذن لي سأطيل على الإخوة قليلا والأخوات، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا القول ويصلي ويسمع ويطيع رضي الله تعالى عنه، لأن النزاع والخلاف والشقاق ليس بهذه الطريقة. ثم ولاة الأمور لهم مكانتهم ولهم حقهم يجب أن تقدر، ومن له وجهة نظر يرفعها إلى العلماء، عندنا هيئة كبار العلماء يرفع، وهيئة كبار العلماء فتحوا أبوابهم، وولاة أمورنا وفقهم الله فتحوا أبوابهم. المملكة تعيش في حرب التوحيد مع دول عدة، كل يحاربها، إن لم أقل العالم إلا دول السنة، فهم يحاربونها لأجل توحيدها. فنأتي لمسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم ونجعلها تثليب وتثليم على الوالي، هذا حقيقة خلاف منهج أهل السنة والجماعة. الآن أهل العلم لهم رأي في قاعدة عندنا فقهية كلية، لا ينكر تغير الأقوال، تغير الأحكام لتغير الأزمان والأشخاص والأحوال، فهذه الأحكام التي تغير باقي القاعدة
تصطدم بالنصوص،
لا باقي القاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان، الأحكام المستندة إلى العرف والعادة.
نعم.
فقيادة السيارة الآن عندما نقول ونحررها شرعا، قيادة السيارة لا يستطيع أحد يقول أن المرأة إذا قادت هذا أمر محرم، فإذا تحريم قيادة السيارة إنما هو مبني على سد الذرائع وعادات المجتمع وما يؤولي للأمر. فلا نأتي ونثلم على العلماء، هيئة كبار العلماء جمع منهم في زماننا الآن قالوا بأن الأصل الإباحة. معالي الشيخ عبد الله المطلق قرأت له تصريحا، ومعالي الشيخ عبد الله التركي قرأت له تصريحا. فلا نأتي يعني يتكلم الإنسان بغير ضوابط شرعية فيما لا يفهم ولا يتقن، عليك أن ترد الأمر. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فأنصح الإخوة جميعا والأخوات أن لا يمكنوا لعدو أو حاسد أو حاقد ويفتحوا بابا لهذه النزاعات التي هي في مسألة خلافية بين أهل العلم، كما أن هناك من علمائنا من يحرمها، هناك من علماؤنا من يجيزها ويبيحها ويقول الأصل الإباحة، فإذا المسألة خلافية. من عنده نص يحرم في أي مسألة لا يستطيع أحد أن يمنع. من معه نص، ما دام أنه لا يوجد نص. والقاعدة وإن أطلت قليلا، القاعدة أيضا الأصولية أن الخلاف سائغ في المسائل، أو الاجتهاد سائغ في المسائل التي لا نص فيها. أما إذا جاء النص فكل العلماء يقولون سمعنا وطعنا. الآن لو يخرج الآن أحد ويقول لنا اتركوا الصلاة، هل سيقبل منه جهال الناس وعامة الناس؟ لا يقبلوا منه. فإذا يعني حقيقة هذه المسألة لا نخرجها من حيزها ومكانها لأجل ألا نطعن في ولي أمرنا حفظه الله، وألا نطعن في علمائنا. طبعا قد يشاهد هذا الكلام أحد أو يسمعه الآن أحد أو بعد حين ثم يقول بأن هذا الكلام مداهنة. لا، ليس مداهنة، نحن نتكلم بأصول شرعية. فإذا كان لديك يا من تخالف هذا الرأي قولا له نصه الشرعي، فهيا على أما أننا نطعن في من تكلم من أهل العلم من علمائنا الكبار في هيئة كبار العلماء ثم نستنقصهم بجهل منا، فوالله هذا نتيجة الحزبية وما تربى عليه الناس أو بعض الناس من الحزبية التي أفسدت الناس حقيقة.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ عبد الرحمن الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا فاضل بارك الله فيك، هل صحيح أن قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إذا كان عندهم قحط وقلة المأونة والأكل، صحيح أنهم كانوا يجمعون الأكل كلهم ثم يتقاسمونه بالسوية؟ هل هذا صحيح؟
نعم. في سؤال تاني يا عبد الرحمن؟
لا بارك الله فيكم.
الله يبارك. أبو محمد السعودي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن نكلم الشيخ؟ اسمع.
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
الله يبارك فيك الشيخ الفاضل، صراحة إجابة وافية لموضوع قيادة المرأة للسيارة، صراحة ضج وسائل التواصل بهذا الموضوع، لكن بعضهم يقول أن الشيء الذي يفضي إلى حرام هو بذاته حرام، لأن أمس تناقش مع أحد يقول هذا قيادة المرأة قد تكون فيها محظور شرعي وفيها نزع من الأنوثة وفيها يعني ترك بيتها وفيها قد يكون فيها تحرش، وحول البلاد يمكن نأخذ منهم أمثلة الكويت والإمارات، فما رأي الشيخنا؟
حاضر حاضر. فضلت الشيخ، هذا السؤال واضح يعني وكأنك تطرقت إليه في المآلات.
نعم
نعم. يعني ربما يكون هذا الأمر أو أمر معين ليس حراما في نفسه، ولكن حراما لما يقول إليه الأمر ولما يفضي، والوسائل لها أحكام المقاصد كما في
إذن الأصول. إذن كثير من الأمور ونحرمها بما نتوقع من مآلات تؤول إليها، وهذه أمور يعني قذف وقدح في الناس وجعل الناس كلهم فجار وفساق. ونحن نشاهد كما ذكر الأخ المتصل وفقه الله الدول المجاورة لنا وما يفعل، بل لا أقول الدول المجاورة، رأيت أنا قبل رمضان في بعض المناطق في المملكة، ونحن في كان لنا لقاء محاضرة في إحدى الأماكن، امرأة في سيارتها وقفت بسيارتها ونزلت واشترت حاجاتها وهي بسترها كامل لم يبدو منها شيء، ثم ركبت سيارتها.
هي التي قادت،
هي التي تقود السيارة، نزلت ووقفت سيارتها. أرأيتها أنا بنفسي قبل رمضان. فحقيقة يعني
ما بلغتش ليه شيخ
القدح؟ الناس اعتادوا في تلك المنطقة التي ذهبت إليها القدح في الناس ووضع التهم وقذف نساء المسلمين، هذا أمر حقيقة
بدون أي دليل أو بدون أي
نعم.
نعم. بعد إذن حق اتصال فضل. الأستاذ محمد من ليبيا. أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم. مساء الخير شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخك الكريم
تفضل.
الله يزيد فضلك. في قنوات الأس في قطفوا في حق السعودية، نبي نقول لهم نعم نطلع عليكم، عشان السعودية هذه سنة حرم أهل الحرمين، واللي يلبس السعودية كأنه مرضي في أمه عشان ما دي قدية المسلمين. والسلام عليكم.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا يا أستاذ محمد. الأستاذ أحمد من ليبيا.
أهل الحرمين.
تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ أحمد.
شيخ أنا حياكم الله يا شيخ.
الله يبارك فيك. تفضل الشيخ مع حضرتك.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ
بتاع
عليك كلمة حق يا شيخ في حق شيخنا الشيخ ربيع المدخلي لو سمحت. والسلام عليكم.
فضيلة الشيخ، كما تفضلت أن هناك بعض المناطق البدوية أو النائية تقود المرأة في السيارة وبأريحية شديدة جدا، ولكن هنا نخرج بسؤال مهم جدا، هو الاستجابة لكلام العلماء بلا دليل، يعني ربما في أول أمر هذا حلال هذا حرام، ونفاجأ وربما من مشايخ مثل حضرتك من المحققين يعني حينما تحقق المسألة تقول أنه يجوز، ونحن نعلم منذ رضحا من الزمان أنها لا تجوز، يعني كيفية التلقي من العلماء؟
العلماء للأسف الذي لا يعرف أصول الفقه يطعن في العلماء. ودعنا نخرج قليلا من العلماء الشرعيين. الآن الأطباء لهم فترة من الزمن وهم يحذرون الناس من الزيوت الحيوانية، نعم، الدهون الحيوانية، نعم، الشحوم الحيوانية، نعم، ويحذروننا ليل نهار. الآن قالوا بأن هذه الدهون الحيوانية هي التي صحية وليست مضرة. أحد الأطباء أرسل لي رسالة وقد نهاني عن هذه الدهون سنين طويلة، فأرسل لي رسالة يسأل عن شحم الإبل، يقول أخذت كمية وصهرتها سنستخدمها في البيت في طعامنا، هل تنقض الوضوء أو لا؟
تنقض الوضوء كمان؟
نعم. فصار بيني وبينه محادثة هاتفية، فقلت لماذا غيرتم كلامكم؟ لماذا غيرتم كلامكم؟ فقال بحثنا. قلت ممتاز، طيب علماء الشريعة إذا بحثوا وتغيرت الأقوال، لا يوجد ممن حرم قيادة السيارة أحد يقول أن قيادة السيارة محرمة، نعم، بذاتها أبدا.
نعم. أحسنت. نعم.
لا يوجد عالم
قرأت حتى في من سبق،
قرأت كلام شيخنا ابن تيمية رحمه الله،
نعم،
قال الأصل في قيادة المرأة الحل،
نعم،
ولكن لما يترتب عليها من مفاسد، فلا يوجد عالم قال بأن الأصل التحريم.
لكن العيب في من يتلقى،
لكن لما يأتي من يتلقى ولا يفهم كلام العلماء ويبدأ يطعن في العلماء.
مشكلة.
الإمام أحمد له في بعض المسائل كم قول؟
قولين وثلاثة.
له في بعض المسائل 12 قولا.
12.
الإمام الشافعي ذاك العلامة الجهبذ الأصولي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجميع علمائنا له قول قديم وقول جديد. قول قديم في مصر وقول جديد في بغداد. حقيقة لا أعلم لو عاشر بعض الإعلاميين وبعض الناس الإمام الشافعي ماذا سيقولون. قول غير المذهب، قول جديد، ماذا سيقولون؟ ولا وأعجب أنهم يقبلون من الأطباء عندما يغيرون أقوالهم نتيجة بحوث، ولا يقبلون. أضرب مثال، العلامة بن باز رحمه الله تعالى كان يفتي بوقوع طلاق البدعة في طهر جمعها، نعم، في وقت الحيض،
نعم،
وبدعة العدد إذا قال بالثلاث. في فتاوى في كتاب الفتاوى يقول رحمه الله وأنا كنت أفتي بوقوع الطلاق وطالب العلم يجب علي أن يبحث، والآن أنا أفتي بعدم وقوع طلاق البدعة.
ما شاء الله.
هذا إمام علم محقق. نعم. هل نقول بأنه جاهل؟
لا طبعا.
لكن للأسف عندما تأتي مسائل أصولية وسائل قواعد كلية لا يفقهها بعض الناس فيبدأ يطعن ويجرح في العلماء. اختلاف العلماء رحمة من الله عز وجل.
نعم.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف في مسائل الفروع في الفقه هذا أمر محمود وليس أمر مذموم في من لم يخالف الدليل الصحيح. الخلاف الذي لا يقع بين أهل السنة والجماعة هو الخلاف في العقائد. فأرجو يعني من الإخوة والأخوات أننا نتأمل جيدا ونتعلم جيدا، وعندما نجد سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هو المفتي، هو مفتي البلاد، ونجد العلامة بن مطلق الشيخ عبد الله المطلق أو غيرهم من العلماء، أو نجد التركي اليوم قرأت أيضا تصريح للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي وفقه الله وهو عضو هيئة كبار العلماء وغيرهم، نجد غيرهم من العلماء يقولون بهذا الكلام ثم نأتي ونثلم عليهم، فهذه حقيقة فيها استنقاص وبخس للعلماء. هناك أعداء يطعنون في البلاد، يطعنون في العلماء، يستخفون بالعلماء، هذا شأنهم، لا ينقص من علمائنا شيء ولا من قدره ولا من قيمته.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأخت أم قيس من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا بنسأل هل يجمع الله الزوجة بزوجها في الجنة؟
نعم هل يجمع؟
هل يجمع الله الزوجة بزوجها في الجنة؟ تمام. إن شاء الله.
تمام. معنا الأستاذ عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع الكهذا
ومع احتراماتي لسماحة الشيخ حفظه الله أريد أن أسوق كلام شيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. سئل عن حكم سياقة المرأة للسيارة فأجاب رحمه الله
طيب شيخنا يعني لا شك أن الأمر في نزاع, ولكن نزاع غير مستند لدليل, غير مستند لدليل. الأخت أم قيس تقول هل
قبل أم قيس الأخ سائل
تتكلم على القنوات,
نريد كلمة حق في الشيخ ربيع المدخلي.
نعم
حقيقة أنا أستغرب من أي مسلم أن يأتي للعلماء المعروفين ثم يريد من الناس أن يقيموهم أو يتكلموا فيه.
نعم
يجب علينا أن نحترم علماءنا, أن نجل علماءنا
لا شك.
ولا نجعلهم لقمة سائغة في القنوات ونأتي للشباب ونقول ماذا رأيك في فلان وفلان. العلماء يرجع فيه من العلماء وأما غيرهم فلا, وهؤلاء علماء من علماء المسلمين يجب أن يحفظ لهم أعراضهم ويحفظ علمهم ويحفظ مقامهم ولا يطعن فيهم بشيء.
لا.
لكن حقيقة لا يعرفون المقام العلماء ولا يعرفون المقام مقام الدعوة من مقام العلم ومقام حقيقة النقد ومن هم أهل النقد الذين ينقدون, ولكن للأسف يأتون في هذه القنوات ويجعلون أهل السنة والجماعة حقيقة العوبة في يد كل واحد بحيث يجعلونه ما رأيك في فلان وفلان. هذا كله حقيقة لا يجوز. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في علماء المسلمين.
نعم طب فضل الشيخ يعني هناك من يحمل أو يدعي أنه يحمل راية الجرح والتعديل وهو لا يعني
القنوات
يسب في
القنوات الفضائية القنوات الفضائية ليست مقام للعلم التأصيلي. مقام الجرح والتعديل عند أهل الحديث عند المحدثين عند أئمة الجرح ويرجع في ذلك العلماء الربانيين, أما غيره فلا يؤخذ ولا يقبل أي قول من كائن من كان إلا من العلماء الربانيين في ما تخصصوا فيه واختصوا فيه.
نعم فضيلة الشيخ يعني أم قيس بتسأل هل يجمع الله عز وجل الزوج بزوجته في الجنة؟
يجمع الله يجمع الله عز وجل إذا دخل المسلمين دخل المسلمون الجنة اجتمعوا, يقول الله عز وجل أنتم وأزواجكم تحبرون,
تحبرون.
فأسأل الله أن يجمعها بزوجها ويجمع زوجها بها ويجمع كل مسلم ومسلم
الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان.
الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة لكن أنا أتيت بهذه مثال أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة فيكفي من النصوص التي ذكرنا, فلا شك أنها تجتمع مع زوجها.
طب واللي مش عايز
الأمر إلى الله سبحانه.
طيب شيخنا يعني ما هي شروط المسح على الخفين؟
المسح على الخفين لابد أن يلبس الخف الطاهر الساتر للممسوح المغسول الذي هو إلى الكعبين يلبسه على طهارة, فإذا أحدث ثم مسح يبدأ يمسح ويحسب مدة 24 ساعة وليس خمسة فروض, 24 ساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الراوي في الحديث وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر يوم وليلة. فاليوم والليلة ليست خمسة فروض, وبعض الناس يلبس الخفين صلاة الظهر ويحدث العصر فيمسح ويبدأ يحسب خمسة فروض فلا يحدث المغرب ولا العشاء فيكون مضى عليه كم فرض؟ فرض واحد صلاة الفجر, لأن المغرب والعشاء ما أحدث. نعم. أحدث هو العصر هذا أول فرض
صح,
فما مر علينا فرض واحد فلا يمسح المغرب ولا العشاء لأنه طاهر, وإذا قام الفجر مسح هذا الفرض الثاني.
لا تاني معلش.
طيب أقول
بإذنك
الإنسان المحدد له كما ذكر ذلك العلامة بن عثيمين 24 ساعة.
نعم.
ليست خمسة فروض. فمثلا إذا مسح إذا لبس الظهر وأحدث العصر ومسح نقول ينتهي وقته غدا عند إكمال 24 ساعة.
نعم
هذا واضح.
تمام كده.
بعض الناس يلبس ويحدث العصر ويمسح العصر هذا أول وقته الآن.
نعم.
ويستمر في طهارته لا يحدث المغرب ولا العشاء
ولا عشاء.
أصبح كم مسح من مرة الآن كم وقت
وقت واحد
العصر،
ثم يقوم ويمسح الفجر، كم مسح وقتين. من وقت؟
وقتين فرضين يعني،
ثم يستمر في طهارته إلى العصر.
إلى العصر
كم وقت الحين؟ مسح العصر هذا الوقت الثاني.
الثالث نعم.
ثم يستمر المغرب والعشاء على طهارته،
يعني فوق الخمس فوق 24 ساعة.
تعدت الآن الوقت الذي جاء في الحديث، الوقت الذي جاء في الحديث يوم وليلة للمسافر. فهذا ما يتعلق بالمسح على الجوربين أو الخفين.
طب فضيلة الشيخ الجبيرة ما حكمها؟ ما هي وما حكمها؟
الجبيرة إذا أصيب الإنسان بكسر أو جرح أو حرق فوضع شيء يعالج به هذا الكسر أو هذا الجرح أو هذا الحرق، فتوضع الجبيرة ولا يشترط، وتخالف الخفين والجوربين، لا يشترط أن يكون طاهر، وتوضع هذه الجبيرة سواء للكسر أو الجرح أو الحرق، توضع بقدر الحاجة على مكان الإصابة، ثم يغسل كل أعضائه، فإذا جاء عند مكان الكسر أو الجرح مسح عليه. مثلا رجل أصيبت يده اليسرى مثلا بكسر، فيغسل كل الأعضاء، إذا جاء عند اليد يمسح عليه. لو أصيب بحرق في هذا المكان ووضع هنا جبيرة، هذا المكان فاضي، يغسل إلى هنا ويمسح
على المكان. نعم.
هذا هو المقصود، وقس على هذا في أي مكان. بعض أهل العلم يقول بأنه يتيمم، وهذا قول ضعيف، وهو قول للحنابلة. القول الصحيح أنه يغسل ويمسح على مكان الجبيرة، ويمسح على الجبيرة حتى تنتهي. فالجبيرة لا يشترط الطهارة عند وضعها، ليس لها وقت محدد،
لأن ممكن يكسر في وقت،
يمسح عليها ما دام مستمرا هذه الإصابة وتضره ويضره الغسل، ثم إذا شفاه الله عز وجل يزيل هذه الجبيرة ويمسح ويغسل.
فضل الشيخ، يعني من المناسب أن نأتي بحديث قتلوه قتلهم الله؟
لا شك أن حدث صاحب الشجة وأصيب، فسأل القوم فما أعطوه رخصة، فتوضأ اغتسل وقال هل سأل الجواب أو شفاء العي السؤال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فمات من هذه الشجة، وإن كان البعض المحدثين له كلام في هذا الحديث.
معنا الأستاذ علي من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
تحية لكم.
الله يبارك فيك.
هني سعالي، الله يجزاك خير.
تفضل. سعالي صوتك شوي بعد إذنك.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كان الإنسان علي بازم في رمضان يمكن يصوم 20 يوم، فبصير يوم واحد مكان.
علي صوتك بعد إذنك شوي.
قلت لك كان الإنسان إنه بازم في رمضان يمكن يصوم 20 يوم، فبصير يوم واحد مكان. يمكن في شهر واحد.
سامح
ما فهمت شيء،
مش سامعين.
قلت لك الإنسان كان عليه رمضان، هل ممكن يصوم 20 يوم مكان واحد؟
من وما صام العشر الأوائل الأوائل؟ حضرتك صمت 20 يوم؟
غضاء غضاء من رمضان، ممكن يصوم 20 يوم في شهر واحد؟
واضح واضح.
السؤال
يقول علي قضاء، هل أصوم 20 يوم في شهر واحد؟
نعم نعم. في سؤال ثاني،
ما الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة الابتداع الحسن والسيئة؟ ما الفرق بين
الاثنين؟ واضح الفرق بين البدعة الحسنة
والسيئة.
طب معنا أبو مسفر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. ممكن نسأل الشيخ سؤال؟
تفضل الشيخ مع حضرتك.
الله يبارك شيخ الفاضل، الحمد لله على الهداية، لما اهتديت بحثت عن الصحبة الصالحة، فوجدت أن حتى في الصحبة الصالحة هناك أحزاب، وجلست مع بعض الصحبة يتكلمون في الشيخ الفلاني ويقدحون في الشيخ الفلاني ويقولون أن الشيخ مثلا معذرة بأسمي ربيع المدخل يحمل راية الجرح والتعزيز، وقدحوا في الشيخ الشريد وقدحوا في الشيخ السديس، وحذروني من سماع بعض الأشرطة، وقالوا كن مع بعض المشايخ. فدخلت والله في معمعة مع هؤلاء، فما توقعت أن الالتزام والدين بالدرجة هذه يعني تحذير وانتبه من الشيخ ولا تسمع نهائيا مطلقا وإرسال بعض المقاطع فقط لأشخاص معينين الشيخ ربيع الشيخ رسلان الشيخ فأنا صراحة تعبت نفسيا للأمانة يا شيخ.
حاضر.
فهل هناك حل لهؤلاء الشباب؟
تمام سؤال واضح حضرتك. حاضر. الأستاذ أحمد من المغرب.
السلام عليك يا أخي.
وعليكم السلام.
لك وللشيخ.
الله يبارك فيك.
أقول يا أخي العلماء المسلمين حقا هما من أكبر العلماء ولكني ليس عيبا أن يبحثوا مثلا أو يجتهدوا فيما فهمه عقل الإنسان حاليا مثلا في الفيزياء ليضيفونه إلى المعارف ديالهم يكون ذلك أفضل لأن بعد أشياء وقعت يجب على العالم أن يتعرف عليها وشكرا.
تمام.
يفضل يعني البحث بين المسلمين علماء المسلمين يقول مطلب فيتعرف على الأمور الحادثة ويتناقش كلاما سديد حقيقة.
طيب أبو مسفر له نفس الكلام اللي تكلمنا من قريب فيه أنه اهتدى ولكن
جلس مع بعض دعك من هذه الأقاويل كلها حقيقة. نقول نحن في قناة دعوية وخصصت بدعوة من تشيع وهذه القناة خصصت لنشر التوحيد وذكر أسماء أي من المشايخ حقيقة كل هذا للطعن والاستنقاص في المشايخ الذي لا
نرد فضلتك عنه
فنقول
نعم
عليك باتباع هيئة كبار العلماء وعليك باتباع العلماء الربانيين واترك عنك التصنيفات والتحزبات التحزب والأحزاب. نحن نقول حزب الإخوان المسلمين وما له من سوء وفجور وإفساد في العالم الإسلامي نقول أيضا لا نتحزب لأحد ولا نتعصب لأحد نحن نتحزب لقال الله نحن حزب الله عز وجل قال الله وقال الرسول نتبع علماءنا الأفاضل. أما أن نجعلهم في قناة تخصصت بمناقشة أهل التشيع ودعوة التشيع بالرفق وباللين التي هي أحسن لأجل من أراد الله له الخير أن يأتيه الخير ثم نأتي في هذا المكان حقيقة لأجل أن نتكلم في فلان وفلان أنا لست مختصا في هذه الأمور أبدا وتوجهوا لهيئة كبار العلماء وتوجهوا لعلمائنا الفاضل المفتي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الشيخ بن الحيدان الشيخ التركي الشيخ المطلق كل هؤلاء في هيئة كبار العلماء معالي الشيخ سعد الشثري واتجهوا للعلماء وخذوا منهم وجالسوهم وتعلموا منهم. أما في هذا المكان نحن مقام دعوة حقيقة وأنا لا أسمح لأحد لا أسمح لأحد أن يتصل لأجل أن يذكر أحدا من أهل السنة والجماعة فكل أهل السنة والجماعة ليس هذا مقام للطعن والتشكيك فيهم لأي شيخ ولأي عالم من العلماء. فأعجب عندما يأتي ويذكرون عالما من العلماء بلغ 70 أو 80 ثم يريدون أن يتكلموا فيه وينقدونه والله مصيبة من المصائب هذه جرأة. فأرجو أن يقفل هذا الموضوع وأرجو منك يا أستاذ حسن يا شيخ حسن أن هذه المسائل لا نقبلها ولا نستقبلها من أراد
الشيخ هو يسأل يقول أنه
أنا أريد أن يتجه أنا أقول لك أنا أريد أتجه هو أنا أقول له احذر أمر. احذر يعني احذر نعم. من اتباع غير قال الله وقال الرسول.
طرحت سؤاله لأنه يتسق ويتسق مع طريقك. هو يقول أنه حزن حزنا شديدا حينما بدأ في التزامه فوجد من يطعن في العلماء.
لكن سؤال هذا ليس مكانه.
طيب أحسن.
هذا رأيي.
طيب والرأي على العين والرأس. فضل الشيخ البدعة الحسنة والبدعة السيئة.
لا شك أن البدعة الحسنة والبدعة السيئة هذا تقسيم ليس مقصود وليس بصحيح في الشريعة ولا عند علماء الشريعة وإنما المقصود به البدعة في اللغة وليست البدعة الشرعية. فالبدعة الشرعية واحدة محرمة لا تجوز من ابتدع شيئا في الدين فهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن عمر عندما تكلم وقال نعمة البدعة يقصد البدعة في اللغة والتي ليست البدعة الشرعية.
نعم. فضل الشيخ يقول أنه يعني فاته لأي سبب من أسباب 20 يوم تقريبا فهل يجوز له أن يصومهم في شهر واحد؟
إذا كان يقصد في شهر واحد فيجوز له القضاء ويجوز له التفريق. وإذا كان يقصد في شهر واحد يعني شهر محرم فأيضا يجوز له القضاء في محرم ويصوم بنية القضاء ويسقط عنه ما
ويؤجر أيضا في صيام شهر
لازم ينوي نية القضاء.
نعم. تفضل الشيخ. يعني غسل جسده من الجنابة ولم ينوي الطهارة ثم بعد ذلك دخل وقت الصلاة فصلى، هل يلزمه أن يتوضأ؟
من شروط الطهارة النية. نعم. لابد أن ينوي، فإذا لم ينوي عليه أن يعيد. وأنت ذكرت قبل قليل مسألة في عاشوراء ونحن مقبلون على عاشوراء.
أحسنت.
جيد أن لو تكلمنا في بعض أحكامها أن أذنت.
فضل.
فنقول
ونختم بها إن شاء الله.
عاشوراء انتهى الوقت.
نعم بس نختم.
سرق سريع سرقنا الوقت سريعا ذهب عليه. أقول عاشوراء لا شك أنه يوم فيه نجى الله موسى قبل أن يقتل فيه الحسين.
مدخل جميل.
يوم نجى الله فيه موسى قبل أن يقتل فيه الحسين. وبينهم قرون طويلة. والذي أمر أهل السنة والجماعة بأن يصوموا يوم عاشوراء شكرا لله هو جد الحسين.
نعم عليه الصلاة والسلام.
محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال هذا يوم نجى الله فيه موسى عندما سأل اليهود وقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصومه صلى الله عليه وسلم. وكان صوم عاشوراء في أول الإسلام مفروضا. وصام أهل الجاهلية عاشوراء. المسنون أن نصوم يوما قبله. العاشر عندنا في السعودية هو السبت والتاسع الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
نعم.
هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز إفراد العاشر لوحده.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر. نعم. صوم يوما بعده هذا جاء فيه رواية ضعيفة. قال بعض أهل العلم من المشائخ بأنه لو صام الثلاثة أيام احتياطا التاسع والعاشر الحادي عشر، هذا إذا لم يتأكد من دخول الشهر. نحن متأكدون في الحرمين، بلاد الحرمين، نحمد الله عز وجل، فنقول السنة أن تصوم التاسع والعاشر. وإن صمت العاشر لوحده فيجزئك ذلك ويصح، ويجزئك ذلك ويصح إذا صمته لوحده. عندنا الآن السبت منهي عنه. نعم. وهذا صوم نفل.
نعم.
فنقول إما تصوم معه التاسع.
نعم. أو تجمع معه الأحد.
أو تصوم السبت وتصوم بعده يوم
الأحد
لأجل النهي عن إفراد السبت، لأن السبت صومه نفل وليس فرض، فالفرض والقضاء والنذر يصام السبت ولا إشكال فيه.
نعم جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم فضيلة الشيخ. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الخير والحق. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.